إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله عليه وسلم اتخذ حجرة، قال حسبت أنه قال من حصير، في رمضان فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. طيب، هذا الباب من أبواب صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وضع له هذا العنوان، قال باب صلاة الليل. لكن طبعا من خلال الحديث الوحيد الذي أورده فيه يتبين أنه لا يقصد يعني ها هنا الكلام بالتفصيل عن فضل قيام الليل وأحكام صلاة الليل، وإنما يقصد يعني مسألة معينة تتعلق ب يعني الصفوف في صلاة الليل بالذات وفي الصلوات عموما، وأنه يمكن أن يكون الإمام معزولا عن بقية المأمومين بحائل كما مر توضيحه في الدرس الماضي، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني صلى أحيانا صلى الله عليه وسلم بالليل، وبينه وبين أصحابه حصير كان يفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه. وصلاة الليل فضلها عظيم، وسيأتي إن شاء الله في صحيح البخاري كتاب مستقل وهو كتاب التهجد، إن شاء الله يذكر فيه أحكام صلاة الليل وما يتعلق بها من الفضائل. فصلاة الليل فضلها عظيم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف من سنته صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، حتى تتورم قدماه، فتسأله عائشة رضي الله عنها فيقول تقول له يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم على الذين يقومون الليل، فقال سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فأثنى الله سبحانه وتعالى على عباده الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني يتركون الفراش والمضجع الهني الوثير ويقومون لله سبحانه وتعالى، فقال سبحانه وتعالى عن هؤلاء فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ليس هناك أحد يعلم ما أخفاه الله سبحانه وتعالى لهم من قرة أعين، يعني مما تقر به أعينهم ويفرحون به ويصرون من أنواع النعيم الذي سيكافئهم الله سبحانه وتعالى به. وكذلك أيضا يقول الله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يعني يقضون الليل في السجود والقيام لله سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل أيضا في صفة عباده الصالحين جعلنا الله وإياكم منهم، يقول سبحانه وتعالى في سورة الزاريات إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني نومهم قليل بالليل ويقضون جزءا من ليلهم يصلون لله سبحانه وتعالى، وبالأسحار هم يستغفرون وقت السحر للساعة الأخيرة قبل الفجر، آخر ساعة قبل الفجر يستغفرون الله سبحانه وتعالى. طبعا قيام الليل كما تعلمون ليس مقتصرا فقط على رمضان، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم السنة كلها صلى الله عليه وسلم، لا يترك القيام صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا حضر، صلى الله عليه وسلم كان يقوم طيلة السنة لا يترك القيام لا في سفر ولا في حضر، ولكن كان في السفر يخفف الصلاة، وأحيانا كان يصلي في السفر يعني 7 ركعات، ويصلي جالسا أحيانا على البعير أو يعني راكبا على البعير صلى الله عليه وسلم، وكذا كان يخفف يعني في السفر، ولكن كان يحافظ صلى الله عليه وسلم على قيام الليل لما له من الفضائل. ويقول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. وفضائل يعني كثيرة ستأتينا إن شاء الله بالتفصيل بعد ذلك. ويعني من فضائل قيام الليل أنه في هذه الساعة في الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل ينزل رب العالمين سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة، وذلك كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، والنزول صفة يعني نؤمن بها ونثبتها لله سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله، ليس مثل نزول المخلوق إنما النزول يليق بكمال الله سبحانه وتعالى. فينزل إلى السماء الدنيا وينادي سبحانه وتعالى، يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. ويظل سبحانه وتعالى يقول ذلك حتى يطلع الفجر، قيلة الثلث الأخير من الليل، والله سبحانه وتعالى يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه. هذه فرصة عظيمة يعني لا ينبغي أن يفوتها المسلم، ويحرص على أن ينال منها ولو يعني حظا يسيرا، يعني حتى وليكن الأمر يعني بالتدريج، يعني مثلا ممكن حتى نصف ساعة وبعد ذلك خليها ساعة مثلا أو كذا، ابدأ ولو بركعتين، يعني أقل القيام 10 ركعات، 10 آيات، 10 آيات كما يعني 10 آيات، ولو في ركعتين تصلي 10 تقرأ ب10 آيات وتوتر بعد ذلك، هذا أقل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من قام ب10 آيات لم يكتب من الغفر، من قام ب10 آيات لم يكتب من الغفر، يعني لو صليت ركعتين خفيفتين قرأت فيهما 10 آيات فإنك لا تكتب من الغافلين في هذه الحالة. 10 آيات يعني سورتين من قصار السور، يعني قصار السور كلها اللي في حدود 5 آيات و6 آيات و4 آيات وكذا، يعني قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هذه مجموعة آياتها تقريبا 11 آية تقريبا أو أكثر، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس هذه وحدها 11 آية، قل أعوذ برب الفلق 5 آيات، وقل أعوذ برب الناس 6 آيات، وقل هو الله أحد 4 آيات، وهكذا يعني. فقصر السور هذه لو قرأت منها يعني حتى سورتين فإن ذلك يعني أقل شيء، وطبعا الإنسان يحاول أن يزيدها شيئا فشيئا. والاستغفار في وقت السحر، تستغفر الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى وعد بالمغفرة في هذا الوقت، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، ووعد بإجابة الدعاء، هل من سائل فأعطيه. فهذا فضل كبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل كله، ولكن كان في يعني هنا في الحديث الذي معنا هذه قصة وقعت في رمضان، وقعت في شهر رمضان، فهنا روايتان، رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل، يعني في النهار كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبسط هذا الحصير ويجلس عليه ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم كان أزهد الناس في الدنيا صلى الله عليه وسلم، ولو شاء النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ يعني قصورا وخدما وحشما، وقد خيره ربه سبحانه وتعالى، جاءه جبريل عليه السلام وقال: إن ربك يعني يقول لك إن شئت ملكا نبيا وإن شئت عبدا رسولا. إن شئت ملكا نبيا وإن شئت عبدا رسولا. لو شئت يعني أجعلك ملكا نبيا يكون لك يعني من الملك مثل داود وسليمان يعني أمثالهم من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وإن شئت عبدا رسولا. وفي بعض الروايات إن شئت يعني ملكا رسولا وإن شئت عبدا رسولا. يعني إما أن تكون ملكا وإما أن تكون عبدا. فقال صلى الله عليه وسلم بل عبدا رسولا. قال بل عبدا رسولا. اختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا. وكذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال يأتيه في الغزوات يعني غنائم أموال طائلة لأن الله سبحانه وتعالى جعل له نصيبا معلوما في الغنائم وهو خمس الخمس يعني خمس خمس الغنائم. هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فخمس الغنيمة يقسم الخمس نفسه يقسم خمسة أخماس واحد منها للرسول صلى الله عليه وسلم. فكان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أموالا طائلة خاصة في الغزوات الكبرى يعني مثل حنين ومثل خيبر. يعني في غزوة حنين النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده يعني غنم الرسول صلى الله عليه وسلم غنائم طائلة يعني فجعل يوزع النبي صلى الله عليه وسلم يعطي يعني الزعماء كل واحد 100 بعير يأتي هذا 100 بعير وهذا 100 بعير وهذا 100 بعير. وجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين غنم تسد ما بين جبلين أعطاه للرجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني رغم ما يأتيه من الأموال الكثيرة وتصدق بها صلى الله عليه وسلم حتى إنه كان يمر على بيته صلى الله عليه وسلم الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين ولا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار. ليس لهم طعام إلا الأسودان التمر والماء التمر والماء فقط. أحيانا يعني شهران كاملان لا يأكل الرسول صلى الله عليه وسلم فيها إلا التمر والماء. حتى إنه أحيانا كان ينفد التمر لا يبقى إلا الماء يعني حتى التمر فقط أحيانا كان ينتهي ولا يكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ماء. كما حصل في مرة يعني أتى ضيوف وحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يستضيفهم في بيته فأرسل إلى كل واحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كل واحدة من أمهات المؤمنين يسألها أعندكم شيء أو أعندكم طعام. فكل واحدة منهم تجيب تقول والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء. فأرسل الثانية تقول والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء. كل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها إلا الماء فقط صلى الله عليه وسلم. كان أحيانا يجوع حتى يربط على بطني حجرين من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا وكانت الدنيا في يده صلى الله عليه وسلم لو شاء يعني لأخذ من الأموال ما شاء صلى الله عليه وسلم. لكنه كانت تأتيه الأموال ويتصدق منها صلى الله عليه وسلم. كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة الأثاث يعني كان ما كان فيه إلا حصير وجلد البيت من التراب. وحتى سقف بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كان من جريد النخل يعني لا يحجز الشمس ولا يعني وحتى المطر يعني أحيانا يعني غير محكم الأسقف يعني غير محكمة سواء في المطر أو في الشمس أو كذا. والبيت من التراب البيت من طين مبني من طين وأعمدته من جذوع النخل والأرض من التراب. ويفرش النبي صلى الله عليه وسلم حصيرا أو قطعة جلد. وكان ينام النبي صلى الله عليه وسلم على الحصير حتى يؤثر في جنبه صلى الله عليه وسلم وهكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم زاهدا في الدنيا متقللا منها صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة رضي الله عنها كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار نفس الحصير يعني في النهار يبسطها يفرشها على الأرض يجلس عليها يصلي عليها ويحتجره بالليل. وبالليل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل هذه الحصيرة إيه؟ يحتجرها، يعني يجعلها مثل الحجرة، يحيط يعني يحوط بها مكانا أو يحيط بها مكانا عند باب حجرته صلى الله عليه وسلم، يعني جزءا من المسجد، يعني جزءا من المسجد يحيطه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحصيرة في ليالي رمضان، و يعني عند باب حجرته، يعني يصد الباب كذا بهذه الحصيرة بحيث يكون كأنها يعني خيمة صغيرة كذا تتسع لشخص واحد. وكانت الحصيرة يعني لا تستر رأسه صلى الله عليه وسلم إذا قام، يبدو رأسه أو جزء من رأسه صلى الله عليه وسلم هو قائم، لكن يعني إذا ركع أو سجد يعني تستره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجره بالليل ويصلي داخل هذه الحصيرة التي احتجرها صلى الله عليه وسلم. والاحتجار هو يعني حجز مكان، يعني فصله عن بقية الأماكن يعني بستر أو جدار أو كذا. قالت فثاب إليه ناس فصلوا وراءه، بعض الناس رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فوقفوا وصفوا صفا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وأشعروه أنه يعني يصلون خلفه ويأتمون به، فأما بهم الرسول صلى الله عليه وسلم داخل هذه الحصيرة وصلى بهم. وهذا استدل به الإمام البخاري رحمه الله على جواز يعني أن يكون هناك فاصل يفصل بين الإمام والمأمومين أو بين الإمام وبعض المأمومين أو بين المأمومين وبعض، يعني وجود فاصل لا بأس به. ومر بنا في الدرس الماضي أن الحسن البصري قال لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر، وكذلك يعني قول أبي مجلس يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار، فما دام يعني يمكن متابعة الإمام عن طريق الصوت فلا بأس بأن يكون هناك فاصل بين الإمام والمأمومين أو بين الإمام وبعض المأمومين، ما دام يمكن متابعة الإمام عن طريق الصوت وتكون الصفوف متصلة، يعني لا يكون يعني لا يكون كما ذكرنا يعني مثلا الإمام في بلد وناس في بلد أخرى أو في حي آخر، مثلا الاتصال يعني عن طريق سماعات أو عن طريق راديو أو عن طريق هاتف أو كذا، هذا لا يجوز. ولكن إذا كان في نفس المنطقة والصفوف يعني متصلة لغاية مثلا هذا الطريق أو إلى أن يأتي هذا الجدار أو كذا، أو يعني الفاصل يسير كأن تكون الصلاة في طابقين في نفس المسجد أو في يعني مثلا يجعل للنساء يعني قسم مستقل مفصول بجدار أو كذا، كل ذلك لا بأس به ولا يخل بصحة الصلاة أو الاهتمام. هنا الرواية الثانية لنفس الحديث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي، فصلى فيها ليالي يعني صلى عدة ليال في هذه الحجرة من الحصير، فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد، يعني أراد أن يتوقف عن الصلاة صلى الله عليه وسلم في هذه الحجرة. وقد وضح ذلك في الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الناس يعني كثروا وظل بعضهم يعلم بعضا كل ليلة يأتي عدد أكبر من الذي كان في الليلة التي قبلها، صلى بهم ثلاثة ليال صلى الله عليه وسلم ثلاثة ليال، وكل أول ليلة يعني صلى عدد قليل، الليلة الثانية صار العدد أكبر، الليلة الثالثة صار العدد أكبر. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لم يخرج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الليلة الرابعة. قال فخرج إليهم يعني في صلاة الفجر بعد في الليلة الرابعة، جاء الناس في الليل يصلوا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يخرج إليه حتى إذا طلع الفجر، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعه، يعني قال ما خفي علي أنكم جلستم تنتظرونني ولكن يعني أنا عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. طيب هنا التعليل في يعني في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني قال له الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا يعني قيام الليل وكذا، صلوه في بيوتكم، فإن صلاة المرء يعني في بيته أفضل من صلاته في المسجد، إلا المكتوبة يعني إلا صلاة الفريضة فإنها تكون في المسجد أفضل. لكن جاء التعليل في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني خشيت أن تفرض عليكم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم علل أيضا بأنه يخشى أن تفرض صلاة التراويح على المسلمين، إذا داوم على صلاتها بهم جماعة يخشى أن يفرضها الله سبحانه وتعالى وينزل أمر من الله سبحانه وتعالى بإلزامهم بهذه الصلاة، ويكون في ذلك مشقة على أمته صلى الله عليه وسلم، فلذلك يعني امتنع من صلاة التراويح بأصحابه جماعة لهذه العلة. واستمر الأمر كذلك في عهد أبي بكر رضي الله عنه، يعني بقية حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد أبي بكر، وخلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت سنتين فقط، يعني جاء رمضان فيها مرتين، وكان الأمر على ما كان عليه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان الناس يصلون التراويح في بيوتهم، وبعضهم كان يصلي في المسجد، كانوا يصلون يعني الرجل يصلي وحده، والرجل يصلي بصلاته الرجل، والرجل يصلي بصلاته الرهط، يعني النفر يعني دون العشرة وكذا، يعني واحد خلفه واحد والآخر خلفه ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو كذا، جماعات يعني قليلة متفرقة في المسجد، وهذا يعني جائز صلاة أكثر من جماعة في المسجد إلا في يعني في الفريضة المكتوبة في الجماعة الأولى الرئيسية، هذه لا بد أن يجتمع أهل المسجد فيها على جماعة واحدة، لكن الصلوات الأخرى لا بأس أن يصلي أكثر من جماعة في نفس المسجد، لأنهم كانوا يصلون أوزاعا يعني جماعات متفرقة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وجزءا من خلافة عمر، ففعل الصحابة رضي الله عنهم ذلك وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين دليل على يعني جواز أن توجد أكثر من جماعة، إلا طبعا في الصلاة المكتوبة في الجماعة الأولى الرئيسية لا يسمح فيها يعني الإقامة أكثر من جماعة، لكن بعد ذلك لا بأس من وجود أكثر من جماعة. يعني كذلك إذا حصل مثلا أحيانا يحصل يعني خطأ أن يدخل يكون مثلا شخصان أو ثلاثة يصليان جماعة ثانية، يعني جاءوا متأخرين مثلا في صلاة العشاء ويصليان سويا، ثم يأتي مثلا اثنان آخران ولا ينتبهان لوجود جماعة تصلي العشاء في جهة أخرى من المسجد فينشئان جماعة جديدة، فإذا حصل هذا لا بأس يعني هؤلاء يكملون صلاتهم وهؤلاء يكملون صلاتهم، يعني لا بأس بهذا، ولكن يحاولون ألا يشوش بعضهم على بعض، خاصة إذا كان المسجد يعني صغيرا أو كذا، يعني لا داعي لقطع الجماعة أو الخروج منها، أحيانا يعني بعض الناس يأمرهم يقول يعني في جماعة هناك أو كذا ويأمرونهم يعني أن يخرجوا من الصلاة ويدخلوا في الجماعة الثانية، ف يعني لا مانع من إكمال يعني الجماعة الثانية ما دام هذه ليست يعني هي الجماعة الرئيسية يعني المسجد، فالمقصود أنهم كانوا يصلون فرادى وجماعات متفرقة، حتى يعني جاء عمر رضي الله عنه دخل المسجد يعني ذات مرة وكان هو يصلي في بيته صلاة التراويح، فصلى يعني جزءا من التراويح في بيته، ثم دخل جاء إلى المسجد ووجد الناس يعني يصلون هكذا أوزاعا متفرقين، فجمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد، هذا الإمام هو أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما، كان يتناوبان الإمام، كذلك هناك إمام آخر وهو معاذ القارئ، أيضا كان من القراء، كان يعني يصلي أحيانا يتناوب في الإمامة مع أبي وتميم رضي الله عنه في زمن عمر. حتى إن معاذ القارئ هذا يعني رضي الله عنه حصلت له قصة، يعني أنه كان يصلي، وهذه مروية يعني بسند صحيح، أنه كان يصلي بالناس التراويح يعني إماما في عهد عمر رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سلم يعني قال للناس، قال يا أيها الناس ألا تعقلون إني قلت في دعائي اللهم قحط المطر فقلتم آمين. يعني كان يرددون، ويعني لسه إيه يعني ما أكمل دعائه يقول اللهم قحط المطر ودف الضرع وكذا، يعني يشكو إيه الحال إلى الله سبحانه وتعالى، ثم إيه سيطلب من الله تعالى أن يسقيهم ويرزقهم. فالناس كل ما يقول حاجة يقول آمين بدون يعني تفكير في الكلمة التي تردد. قال يا أيها الناس ألا تعقلون قلت اللهم قد قحط المطر فقلتم آمين. المقصود أنه كان يصل يعني عمر ربما جمعهم على إمام واحد، وقال دخل عليهم بعد ذلك وهم يصلون يعني مجتمعين على إمام واحد، فقال نعمة البدعة هذه، قال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير من التي يقومون. يعني التراويح يتصلى في أول الليل، فقال والتي ينامون عنها خير من التي يقومون، يعني لو أنهم أخروا التراويح يعني يصلوها في آخر الليل لكن أحسن من صلاتها في أول الليل، لأن الصلاة في الثلث الأخير أفضل، لكن لا بأس يعني طبعا نظرا للثلث الأخير صعب يعني اجتماع الناس فيه في التراويح وكذا يشق عليه، فاجتماعهم ولو في أول الليل يكون أفضل في هذه الحالة يعني من صلاة المتفرقين في آخر الليل. والذي فعله عمر رضي الله عنه يعني ليس بدعة بمعنى إحداث شيء في الدين لم يأذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها قد أذن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذه عبادة أذن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما منعه منها مسألة خشية أن تفرض على المسلمين، وهذه الخشية زالت بوفاته صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار أيضا إلى مشروعية صلاة التراويح جماعة كما جاء في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل، يعني الذي يصلي التراويح مع الإمام حتى ينصرف حتى ينتهي من التراويح كتب له قيام ليل، يعني يكتب له أجر قيام الليلة كاملة إلى الفجر. يعني لو صلى مع الإمام بعد العشاء مثلا ساعة أو أقل أو أكثر أو كذا يكتب له قيام ليلة كأنه قام الليلة كلها إلى الفجر، وهذا يدل على مشروعية صلاة التراويح جماعة خلف الإمام. إحنا الرسول صلى الله عليه وسلم نبه على مشروعية ذلك، وأن الصلاة خلف الإمام أفضل لأنها يكتب لك بها أجر قيام الليل كاملا كأنك صليت الليلة كلها إلى الفجر، وهذا لا يناله الإنسان إذا صلى في المدينة. طيب هنا بالنسبة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن يعني إن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، لكن هذا عام وله ما يخصص، يعني هذا عام وله ما يخصص، يعني هل كل النوافل في البيت أفضل من صلاتها في المسجد؟ الجواب هناك استثناءات، هناك استثناءات، من هذه الاستثناءات صلاة التراويح، صلاة التراويح فإنها في المسجد أفضل لحديث أبي ذر رضي الله عنه حيث قال صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هذا فيه فضل يعني صلاة التراويح، فيه فضل صلاة التراويح يعني جماعة في المسجد. فإذا صلاة المرء في بيته أفضل لكن هناك استثناءات منها صلاة التراويح. وقد قال علي رضي الله عنه, يعني مر أيضا في الكوفة والمساجد يعني مضاءة بالقناديل والناس يصلون التراويح في المساجد, في مساجد الكوفة المختلفة. فقال علي رضي الله عنه قال: نور الله على عمر قبره كما نور على المسلمين مساجده. قال: نور الله على عمر قبره كما نور على المسلمين مساجده. فإذن الاجتماع على صلاة التراويح جماعة في المسجد هذا يعني بالإضافة إلى الحديث هو من سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. قال صلى الله عليه وسلم: بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فذلك لأن يعني بعض العلماء قال أخذ يعني من هذا الحديث أن صلاة المرء في بيته أفضل من صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد. فبعض العلماء أخذ من هذا إيه؟ أنه حتى التراويح صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد, لكن هذا ليس بصحيح. فإن الحديث يعني عام, والعام له ما يخصصه, ومن ضمن ما يخصصه مسألة صلاة التراويح لأنها يكتب بها قيام الليل, لأن صلاتها في المسجد هي سنة الخلفاء الراشدين المهديين, يعني عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثلاثة من الخلفاء الراشدين, يعني حثوا على صلاة التراويح في المسجد وأثنوا عليها, وهو فعل يعني جمهور الصحابة رضي الله عنهم. طيب هل هناك استثناءات أخرى؟ نعم, من ضمن هذه الاستثناءات يقول هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة محمول على ما لا يشرع فيه التجميع. هذا محمول على صلوات النوافل التي لا يشرع فيها الجماعة, لكن النوافل التي يشرع فيها الجماعة تكون صلاتها في المسجد أفضل من صلاتها في البيت. يعني مثلا هناك من النوافل التي تصلى جماعة, منها صلاة العيد عند من يقول إنها سنة, يعني صلاة العيد سنة عند الإمامين مالك والشافعي, والإمام أحمد يقول صلاة العيد فرض كفاية, يعني إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. فإذا يعني هي في حق كل شخص يعني على حدة تكون سنة, وإن كان يعني على أهل البلد أن يقيم صلاة العيد, لكن كل شخص على حدة يعني ما دام هناك يعني غيره من يصليها تصبح أنت مخيرا, يمكنك أن تصليها ويمكن أن تصليها. ومع ذلك فصلاتها في البيت ليست أفضل, بل صلاتها مع المسلمين وهم مجتمعون أفضل. كذلك مثلا صلاة الاستسقاء, صلاة الكسوف والخسوف, كسوف الشمس وخسوف القمر, كل هذه الصلوات يشرع فيها الجماعة وصلاتها في البيت ليست أفضل, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يصلي صلاة الكسوف ولا الخسوف ولا الاستسقاء ولا العيد في بيته, وإنما كان يصليها جماعة مع أصحابه رضي الله عنه. طبعا يعني بالنسبة للعيد والاستسقاء يعني الأفضل ما تكون في المصلى, يعني في مكان خلاء خارج المسجد. والكسوف والخسوف كان يصليهما في المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة بأصحابه, مع أنها صلاة نافلة ليست بفريضة. إذا هناك استثناءات عديدة, فكل صلاة يشرع صلاتها جماعة مثل التراويح والاستسقاء والكسوف والخسوف, وكذلك العيد عند من يقول إنه سنة, فإن صلاتها يعني في المسجد أو في المصلى أفضل من صلاتها في البيت. كذلك أيضا صلاة تحية المسجد, تحية المسجد هذه صلاة نافلة أيضا عند جمهور العلماء, قالوا تحية المسجد سنة ليست بواجب. طب تحية المسجد صلاتها في البيت أفضل؟ أبدا, ما تنفع في البيت أصلا, هي تحية المسجد لابد أن تصلى في المسجد مع أنها نافلة. إذا هذا يبين أن صلاة المرء في بيته يعني أفضل إلى المكتوبة, هذا لا يشمل كل النوافل. كذلك أيضا صلاة ركعتي الطواف, برضو صلاة ركعتي الطواف هذه شرعت عند مقام إبراهيم, النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يطوف بالبيت سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم, يعني يتخذ مقام إبراهيم مصلى كان يقرأ قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم، يصلي ركعتين في الحرم، فإذا ركعت الطواف أيضا صلتهما في المسجد الحرام أفضل من صلاتهما في البيت. يعني وإن كان يجوز صلاتهما في البيت أو صلاتهما في أي مكان من المسجد الحرام، يعني حتى عند غير المقام، ولكن يعني صلاتهما في المسجد لا شك أنها أفضل، لأنها السنة كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. طيب هنا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إلا المكتوبة، هذا معناه أن صلاة المكتوبة في المسجد أفضل. طيب هذا هل فيه استثناء من صلاة المكتوبة في المسجد أفضل؟ هل له استثناء؟ هل يمكن أن تكون صلاة المكتوبة في البيت أفضل؟ الجواب نعم، في حق النساء، النساء صلاة المكتوبة في بيوتهن أفضل من صلاة المكتوبة في المسجد، فإذا أيضا هذا استثناء. يعني من جهة يعني الحديث فيه حكم، يعني فيه حكمين، الحكم الأول أن صلاة النافلة في البيت أفضل من المسجد، وهذا فيه عدة استثناءات. الحكم الثاني أن صلاة المكتوبة في المسجد أفضل من صلاتها في البيت، وهذا يستثنى منه النساء، لأن النساء صلاة المكتوبة في بيوتهن أفضل من صلاتهن في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوهن المساجد وبيوتهن خير لهن، رواه مسلم. طيب هنا يأتي سؤال، وهو كيف نوفق بين الأحاديث التي فيها أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، والأحاديث التي فيها أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد 27 درجة. طيب كيف التوفيق بينها؟ التوفيق بينها كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره، يعني أن يقال إن صلاة المرأة جماعة أفضل من صلاتها منفردة، ولكن يعني صلاتها الجماعة في المسجد أفضل من صلاتها منفردة في المسجد، يعني وصلاتها جماعة في البيت أفضل من صلاتها منفردة في البيت. يعني الحديث مضاعفة أجر الجماعة بالنسبة للمرأة، حديث يعني أحاديث مضاعفة أجر صلاة الجماعة تشمل المرأة كما تشمل الرجل، بمعنى أن المرأة إذا كانت في بيتها وعندها خيار أن تصلي جماعة في البيت أو تصلي منفردة في البيت، يعني إذا كان زوجها في البيت مثلا أو البيت بعيد عن المسجد أو عندها بعض أولادها أو كذا، يمكن أن تصلي معهم جماعة، أو مثلا بعض بناتها مثلا يمكن أن تصلي مع بناتها جماعة أو كذا، فصلاة المرأة جماعة في بيتها تفضل صلاتها منفردة في بيتها 27 درجة أيضا، يعني يضاعف أجر الجماعة على صلاتها منفردة. لعموم الحديث فهو يشمل الرجال والنساء، هو حديث مضاعفة أجر صلاة الجماعة، ولذلك يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أم ورقة رضي الله عنها أن تأم أهل دارها، وأهل دارها كانوا يعني أطفال، يعني أطفال صغار وبناتها وكذا، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم تصلي يعني بأطفالها وببناتها الكبيرات وكذا، تصلي بهن جماعة وتأمهن وتصلي بهن في بيتها جماعة، فإذا المرأة أيضا يعني إذا صلت جماعة في البيت أفضل من أن تصلي منفردة، وتكون الصلاة أجرها أعظم يعني 27 درجة عن صلاتها منفردة في البيت. كذلك إذا كانت موجودة في المسجد فصلاتها مع الجماعة أفضل من صلاتها منفردة في المسجد أيضا 27 درجة. لكن تأتي المفاضلة الآن، طيب لو المرأة كانت وحدها في البيت أو ليس معها أحد تصلي معهم جماعة، كانت وحدها في البيت، إما أنها يعني ليس عندها أطفال ولا أطفالها في المدارس ولا كذا، ووقت مثلا الصلاة ليس معها أحد يعني في البيت تصلي معه، فالآن عندها اختيار إما تصلي جماعة في المسجد أو تصلي منفردة في البيت، فهنا صلاتها منفردة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، هنا تكون صلاتها منفردة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد. يبقى إذن الترتيب في حق المرأة كالتالي، رقم واحد يعني عندنا هي أربعة أمور، هي صلاة الجماعة في البيت هذا رقم واحد، هذا أفضل شيء. اثنين صلاتها منفردة في البيت. ثلاثة صلاتها جماعة في المسجد. أربعة صلاتها منفردة في المسجد. هذا الترتيب في حق المرأة. فهذا يعني بعض ما يتعلق بالحديث. طيب هنا مسألة أخرى وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته. أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته. بيته هنا الضمير يعود على المصلي. طيب هل معنى هذا أن يعني هنا الكلام عن حكم إيه؟ صلاة المرء في بيت غيره، يعني صلاة النافلة في بيت غيره، هل يكون لها نفس يعني الأفضلية مثل صلاته في بيته؟ يعني هل المقصود الصلاة في البيوت بصفة عامة ولا صلاته أفضل في بيته بالذات يعني ليس في بيت غيره؟ يعني هنا الجواب أن ذلك يعني يتوقف على مسألة أمن الرياء أو عدم أمن الرياء. يعني طبعا الغرض من صلاته في بيته أنه يعني أبعد عن الرياء، أنه في بيته يعني يطلع عليه الناس وكذا، لكن صلاته في بيت غيره يكون مظنة يعني يخشى يعني أن يدخل إليه الرياء أو حب يعني أن يمدحه الناس على الصلاة أو كذا. لكن إذا يعني أمن من الرياء في بيت غيره فيكون أيضا له نفس الفضل. الصلاة في البيت بصفة عامة أفضل من الصلاة في المسجد، فإذا أمن الرياء في بيت غيره فإنه مثل ما لو صلى في بيته. ويقول الإمام النووي رحمه الله إنما حث النبي صلى الله عليه وسلم على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء. هذه الحكمة الأولى. قال وليتبرك البيت بذلك فتنزل فيه الرحمة وينفر منه الشيطان. يبقى إذن الحكمة من الحث على صلاة النافلة في البيوت يعني حكمة الأولى أنه يعني أبعد عن الرياء، أبعد عن الرياء وأكمل في الإخلاص. هذه الحكمة الأولى. والحكمة الثانية حتى يتبرك البيت بذلك، تحصل يعني البركة في البيت وتحل فيه. ولهذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا في بيوتكم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حث على أن يعني يجعل الإنسان لبيته نصيبا من صلاته، والمقصود طبعا صلوات النافلة يعني هي التي تكون صلاتها في البيت أفضل، حتى يعني يكون في البيت يعني بعض الصلوات. يعني كان إنسان يصلي الفريضة في المسجد يعني يصلي النوافل في البيت حتى تحل البركة في البيت وينفر منه الشيطان ويعني تتنزل فيه الملائكة. فبهذا ينتهي الكلام عن هذا الحديث. طيب هل لديكم شيء من الأسئلة؟ تفضل. بالنسبة أخونا يسأل يعني هل الأفضل تلاوة القرآن أو الأفضل التهجد في الليل؟ الجواب الأفضل الصلاة في الليل طبعا أفضل من تلاوة القرآن بغير الصلاة، لأن الصلاة تشتمل على تلاوة القرآن. يعني الصلاة تشتمل على تلاوة القرآن، ويمكن يعني أن يتلو القرآن وهو يصلي، فيكون يعني جمع أجر التلاوة وأجر الصلاة. وإذا كان يحفظ وقرأ من حفظه فهذا خير وبركة، إذا كان لا يحفظ لا بأس أن يقرأ من المصحف، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون من المصحف في الصلاة. يعني عنهم عائشة رضي الله عنها كان يأمها عبدها زكوان من المصحف. طبعا العبد من ضمن المحارم، من ضمن محارم المرأة عبدها، فكان عبدها زكوان يأمها من المصحف ويصلي بها التراويح أو يعني القيام أقصد. وبصفة التراويح طبعا المقصود بالقيام، قيام رمضان بالذات القيام يعني أعمى يعني في أي وقت. وكذلك أيضا كان أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا يقرأ من المصحف في صلاة الليل رضي الله عنه. فلا بأس يعني أن يقرأ الإنسان من المصحف إذا كان يعني لا يحفظ، أو كان هذا يعني أسهل عليه، ويكون جمع فضل تلاوة القرآن وفضل القيام. كذلك إذا شق على الإنسان أن يصلي قائما مثلا، يحب أنه يطيل الصلاة مثلا ويشق عليه أن يصلي قائما، يمكن أن يصلي جالسا وينال نصف الأجر. أنه في صلاة النافلة إذا صلى جالسا يكون له نصف أجر القائم، نصف الأجر أحسن من ما فيش يعني، بدل ما ينام يعني وكذا. لو صلى جالسا مثلا يأخذ نصف الأجر، ويجلس على أي هيئة مريحة يعني له، يمكن أن يجلس متربعا على الأرض أو يجلس على الكرسي أو أي يعني كيفية مريحة له يجلس يعني بها، ويقرأ المصحف وهو في صلاة، يعني يكبر وهو في صلاة يعني يصلي جالسا ينال نصف أجر القائم. طيب بالنسبة لصلاة السنن الراتبة، هل صلاتها في البيت أفضل أو في المسجد؟ فالجواب هنا أنه يعني إذا كان المسجد، إذا كان البيت يعني قريبا من المسجد بحيث يمكن أن يصلي الراتبة في بيته ثم يذهب إلى المسجد يعني ويدرك، طبعا السنة الراتبة بالنسبة للسنة القبلية تكون قبل بعد الأذان وقبل الإقامة، والفترة بين الأذان والإقامة فترة صغيرة أو قليلة، فإذا كان البيت قريبا بحيث يعني يمكن أن يصلي في البيت ثم يذهب إلى المسجد ويدرك الصلاة مع الجماعة فيكون صلاته في البيت أفضل، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يصلي سنة الفجر في بيته صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى المسجد يعني عند الإقامة ويصلي به. لكن إذا كان البيت بعيدا فهنا صلاة السنة الراتبة في المسجد أفضل لما فيها من التبكير إلى المسجد، لأنه لو كان البيت بعيدا وصلى السنة الراتبة القبلية زي سنة الفجر القبلية مثلا صلىها في بيته وذهب إلى المسجد ربما تفوته صلاة الجماعة بالمرة أو يعني يفوته جزء منها ويذهب يعني متأخرا، فتكون صلاته في البيت أفضل. ولهذا فقد كان الصحابة رضي الله عنهم وكثير منهم كانوا بعيدين عن بعيد السكن عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويأتون من أماكن بعيدة، فكثير من الصحابة كانوا يصلون السنة الراتبة في المسجد، السنة الراتبة كانوا يصلونها في المسجد، سواء السنة الراتبة أو النوافل يعني التي تكون قبل النافلة التي بين كل أذانين. فأنس بن مالك رضي الله عنه أخبر أنه كان المؤذن يؤذن لصلاة المغرب، يعني كان المؤذن إذا أذن لصلاة المغرب كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، يعني يتسابقون إلى السواري يتخذونها سترة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان أعمدته من جذوع النخل فكان فيه سواري الأعمدة، فكان الصحابة يتسابقون إلى كل واحد يعني يتخذ يعني عمودا من هذه الأعمدة يجعله سترة يصلي إليها الركعتين اللتين بين الأذان والإقامة، النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة. وكذلك سنة الفجر القبلية كان الصحابة رضي الله عنهم يصلونها في المسجد، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يعني يخرج لصلاة الفجر، حتى أنه في أكثر من حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خرج لصلاة الفجر ويكون بعض الصحابة لا يزالون يصلون السنة القبلية ركعتين قبل الفجر، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا كان يعني الإنسان لسه داخل في صلاة السنة وقيمه الصلاه وبقي له اكثر السنه يعني صلى جزءا قليلا منها وبقي اكثرها فانه يخرج منها ويدخل في الصلاه المكتوبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقر يعني الذين يصلون السنن في المسجد فلا باس بهذا، خاصه اذا كان الانسان بعيدا عن المسجد فهنا تكون صلاه السنه في المسجد افضل في هذه الحاله. متى تنتهي صلاه القيام؟ يعني كم ساعة يعني أو كم كم؟ طبعا ليس لها حد، يعني بالنسبة أخونا أسأل عن صلاة القيام متى تنتهي؟ أنت تقصد التراويح بالذات في رمضان ولا نعم؟ الليلة يعني للإنسان وهو يصلي في بيته الأمر في ذلك واسع، يعني كل الليل محل إيه لصلاة الليل، وإذا كان مثلا يشق على الإنسان أن يصلي في آخر الليل يمكن أن ينال أجر القيام إذا صلى في أول الليل، يعني مثلا لو إنسان صعب عليه جدا مثلا ما يستيقظ قبل الفجر هذا بجد لا يحرم نفسه من الأجر، ممكن بعد العشاء يصلي ما تيسر له وينال أجر قيام الليل، يعتبر يعني يعتبر من القائمين الليل ويدخل في ثناء الله سبحانه وتعالى على القائمين يناله هذا الأجر حتى لو صلى في أول الليل. وتقول عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ومن أوسطه ومن آخره. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يعني كان يصلي من أول الليل، وفي بعض الأحيان كان يصلي وسط الليل، وفي بعض الأحيان كان يصلي في آخر الليل، وهذا هو الأكثر والأغلب. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم انتهى وتره إلى السحر، يعني آخر شيء صار يعني يواظب الرسول صلى الله عليه وسلم على أن تكون صلاته في آخر الليل، ويعني ينتهي الوتر في وقت السحر. ويعني الأمر كما ذكرنا في ذلك واسع، كل إنسان على حسب يعني طاقته، فيمكن أن يصلي من أول الليل أو وسطه أو آخره، وممكن يصلي ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، ساعتين، ثلاثة أقل أو أكثر، في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل، كل ذلك يعني لا بأس. وطبعا أفضل، إذا السؤال يعني عن أفضل شيء، فأفضل شيء كما أفضل يعني كيفية في القيام هي ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أفضل القيام قيام داود. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام صيام داود، وأفضل القيام قيام داود. أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم يستريح ثلثه. كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلث الليل ثم يستريح ثلث الليل. هذا أفضل شيء، أنه ينام نصف الليل وبعدين يقسم الليل نصفين، فينام النصف الأول وبعدين يستيقظ فيصلي ثلث الليل، ثم يستريح السدس الأخير اللي هو وقت السحر، يستريح أن يتوقف عن الصلاة ويستغفر، يعني يجعله الاستغفار والدعاء وكذا في الثلث الأخير في السدس الأخير. طبعا نصف ثلث سدس هذا الواحد الصحيح، النصف ثلاثة أسداس. كم ركعة؟ 11 ركعة أو 13 ركعة، هذا أكمل شيء أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يواظب على 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن لا بأس بأقل ولا بأس بأكثر. يعني يمكن أن يصلي أقل من هذا، يمكن أن يصلي ركعة واحدة فقط، يعني يمكن أن يقوم الليل بركعة واحدة فقط. يعني لو صليت ركعة الوتر وحدها فقط تعتبر قيام، يعني الوتر نفسها هي من ضمن القيام، لو صلى الوتر هذه الركعة الواحدة تعتبر قيام. ولو صليت 3 ركعات أو 5 ركعات أو 7 ركعات، أي كل ذلك جائز. ويمكن أن يصلي أكثر من 13 ركعة أيضا، يمكن أن يصلي 21 أو يعني أو 31 ولا 57، يعني أي عدد وتري، يعني بحيث ينتهي يختمها بوتر. فأي عدد من الركعات لا بأس به. وأيضا هذا أيضا على حسب يعني الأسهل على الإنسان. يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفضلون يعني طول القيام ويقصرون يعني الركوع والسجود، ويطيلون القيام بحيث تقل عدد الركعات ولكن تكون ركعات طويلة، بحيث يعني يقوم قياما طويلا ليقرأ فيه كثيرا من القرآن، يكون الركوع والسجود أقل. لكن في هذه الحالة سيكون عدد الركعات أقل. وبعضهم كان يفضل كثرة السجود، يعني يخلي القراءة خفيفة ويصلي ركعات كثيرة بحيث يكثر من السجود. وفي كل خير، يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل يعني أيها أفضل، فقال يعني هذا كمثل يعني إنسان مثلا تصدق بجوهرة واحدة مثلا نفيسة، وآخر تصدق بجواهر صغيرة كثيرة بس برضو قيمتها تساوي قيمة الجوهرة النفيسة. يعني الواحد مثلا صلى في ساعة واحدة، صلى في الساعة دي مثلا 3 ركعات، شخص آخر في نفس الساعة هذه صلى فيها مثلا 11 ركعة، فأجر هذه 3 ركعات مثل أجر 11 ركعة إن شاء الله. يعني هذا صلى ساعة وهذا صلى ساعة، بس هذا يعني أطال القيام والركوع والسجود، وهذا خفف وصلى ركعات أكثر، كله جاهز إن شاء الله. نعم.
السؤال الأول في التعليم، استخدام اللون قبل الحنة.
نعم. سألت الخضار والشعر، نعم.
نعم.
الأفضل مثل المرأة بسنة البيت ولا المسجد كان خمس زوجين يا سلام.
طيب هنا أسئلة يعني وردت من الأخوات، يعني تقول الأخت السائلة تسأل عن استعمال الصبغات للشعر، استعمال صبغات الشعر من غير الحناء، هل في ذلك بأس؟ الجواب ليس في ذلك بأس، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يخضب أحيانا بالكتم، نوع من النبات، يعني النباتات له لون، يعني ولونه يعني إيه؟ يعني زي بين البني والأسود كده، يعني أقرب إلى السواد لكنه ليس أسود، يعني بين البني والسواد كده لون كتم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يخضب بالكتم، يخضب الشيب صلى الله عليه وسلم وكذا، ويخضب بالحناء، وكان يخلط أحيانا الحناء والكتم صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك سواء في حق الرجال أو في حق النساء، خضب الشيب أو كذا. فبالنسبة للمرأة يعني استعمل أي نوع من الأصباغ جائز، لا بأس، لا بأس المرأة تخضب شعرها بأي نوع من أنواع الأصباغ، كل ذلك جائز إن شاء الله. السؤال الثاني عن الدعاء للوالدين أو قراءة القرآن لهم. طبعا الدعاء للوالدين أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال يعني يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال صلى الله عليه وسلم قال نعم، الاستغفار لهما والصلاة عليهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما. فحث الرسول صلى الله عليه وسلم على الاستغفار لهما، ومن أدعية الأنبياء رب اغفر لي ولوالدي، يعني دعاء نوح عليه السلام ودعاء إبراهيم، يعني لكن طبعا قبل أن ينهى عن الاستغفار لأبي بالنسبة لإبراهيم عليه السلام. فالمقصود أن الدعاء أفضل من تلاوة القرآن وهبة الثواب لهما للوالدين، على أساس أن مسألة تلاوة القرآن وهبة الثواب للوالدين يعني منعها بعض الفقهاء وأجازها بعض الفقهاء، فيها اختلاف، يعني ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من صحابته، يعني ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته أنهم قرأ القرآن ووهب الثواب للوالدين، لذلك اختلفوا يعني هل هو جائز ولا غير جائز. وطبعا فعل الشيء المقطوع بأنه سنة وبأنه مستحب وفيه أجر أفضل من أن يعمل شيئا مش عارف فيه أجر ولا فيه وزر ولا يعني. طبعا تلاوة القرآن عمل صالح، بس مسألة هبة ثواب القرآن يعني للوالدين يعني أكثر الفقهاء يقولون جائز ولا بأس به، قياسا يعني على الاعتمار لهما والصدقة عنهما، يعني ورد في الحديث حج عن أبيك واعتمر، والرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمه أفأتصدق عنها؟ قال أتصدق عنها. فالصدقة عن المتوفى والاعتمار عنه والحج عنه كل ذلك ورد في السنة، لكن تلاوة القرآن وهبة الثواب له لم يرد يعني في السنة، وإن أجازه الفقهاء يعني قياسا على الصلاة وعلى الدعاء وكذا، لكن يظل يعني قياسا على الصدقة الدعاء والحج والعمرة وكذا، لكن يظل الأفضل الصدقة عن الوالدين والعمرة عن الوالدين والحج عن الوالدين، وإذا كان عليهم صيام من مات عليه صوم صام عن ولي يصوم عن الأيام التي عليه، هذا أيضا من البر به، وكذلك الدعاء له المستغفر كلما تذكرهم يدعو له المستغفر له، فهذا أفضل. هذا السؤال عن مسألة هل صلاة المرأة في بيتها أفضل أو صلاتها في المسجد؟ نحن تكلمنا في الدرس عن هذا وقلنا الأصل أن صلاة المرأة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، لكن يعني حسنا أن جاء يعني هذا السؤال، يعني لنؤكد على ما ذكرناه من قبل أيضا أكثر من مرة، أن الشيء المفضول قد يتحول إلى فاضل، قد يعرض له ما يجعله فاضلا. المفضول قد يعرض له ما يجعله فاضلا، يعني الصلاة في صلاة المرأة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد عند تساوي هاتين الصلاتين من جهة يعني الخشوع، ومن جهة عدد الركعات ومدة الصلاة، وتساويها تساويها من جهة يعني أمور أخرى. لكن أحيانا تكون الصلاة مثلا في المسجد، يعني لو مثلا مرأة تسأل عن صلاة التراويح مثلا، إذا صلت مرأة في بيتها سوف تتكاسل وتنشغل بالأطفال، ومثلا ستصلي صلاة خفيفة ولن تستطيع أن تطيل الصلاة، ولن تستطيع أن تصلي مثلا 11 ركعة أو كذا. بينما إذا جاءت في المسجد ستتشجع وتصلي صلاة طويلة وتصلي ركعات أكثر، فهنا يكون صلاتها في المسجد أفضل في هذه الحالة. كذلك أيضا إذا كان يعني صلاتها في المسجد يعني تريد أن تأتي المسجد يعني لأمور أخرى بالإضافة إلى الصلاة، يعني ليس فقط لأجل الصلاة وإنما لحضور مجلس علم في المسجد مثلا، فتأتي تتعلم شيئا يعني ينفعها، أو تستمع إلى موعظة، أو تلتقي بأخوات لها مسلمات تزورهن في الله، يعني وتتعاون معهن على البر والتقوى. فهذه أيضا معاني يعني عظيمة، وأعمال أخرى فيها أجر لا تتوفر لها في البيت. ففي هذه الحالة يكون صلاة في المسجد إذا كانت مقرونة بهذه النوايا، يعني بنية يعني سماع درس علم وسماع موعظة، وتكون الصلاة أخشع وتلتقي بأخواتها المسلمات وتصافحهم المسلمة، إذا المسلم إذا صافح أخوه المسلم، المرأة المسلمة إذا صافحت أختها المسلمة تخر ذنوبهما بين أيديهما قبل أن يتفرقا، ونحو ذلك يعني من أبواب الأجر الكثيرة الموجودة في المسجد. فباعتبار هذه الأمور يعني إذا انضمت إلى الصلاة، يعني المفضلة فقط بين صلاة وصلاة، في الصلاة بالبيت أفضل، لكن الصلاة في المسجد مضاف إليها الأمور من الخشوع وطول الصلاة وسماع العلم والتعاون على البر والتقوى وكذا. فبهذه الأمور تصبح الصلاة في البيت في المسجد أفضل من الصلاة في البيت في حق المرأة في هذه الحالة. ولهذا فقد كنا الصحابيات رضي الله عنهم يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد جميع الصلوات، الصلوات الخمس حتى الفجر وحتى العشاء. يعني في الصحيحين تقول عائشة رضي الله عنها: كنا نساء المؤمنات يشهدن صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجميع الصلوات كنا يشهدنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرض يعني سماع مواعظه ويتعلمنا منه صلى الله عليه وسلم. وكنا يجلسنا في المسجد كما في حديث أسماء بنت يزيد قال: مر علينا الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن عصبة من النساء جلوس في المسجد. يعني لهذا فإنه قد تجتمع أمور تجعل صلاة المرأة في المسجد أفضل. نفس الشيء بالنسبة لصلاة النافلة في البيت للرجل أيضا، يعني كمقارنة مجردة يعني صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، لكن كما ذكرنا قد يجتمع في صلاتها في المسجد بعض النوايا الأخرى والأعمال الأخرى الصالحة التي تجعل هذا الشيء المفضول يتحول إلى فاضل. واضح؟ يعني دائما مسألة المفاضلة بين عبادتين أو بين أي عملين تكون يعني مفاضلة مجردة، يعني عند افتراض تساوي يعني أي متغيرات أخرى، لكن أحيانا تنضم يعني أشياء تجعل المفضول يصبح أرجح من الأرض. آخر سؤالين تقول: what is the best for night prayer؟ عدد الركعات هذا أجبنا عنه. بالنسبة لعدد ركعات الليل ما هو أفضل شيء وأحسن وقت؟ طبعا أفضل عدد اللي هو 11 ركعة، هذا أفضل عدد 11 ركعة. وأفضل وقت يعني الثلث الأخير من الليل أو يعني النصف الأخير من الليل بصفة عامة. بالنسبة للنساء، بالنسبة لتطيب المرأة يعني بالعطور وكذا، هذا متوقف على كونها تمر على رجال أجانب في طريقها أم لا. إذا كانت تمر على رجال أجانب يعني عنها ليسوا من المحارم، يعني تمر عليهم في الطريق ويجدون ريحها، لا يجوز في هذه الحالة للمرأة أن تتعطر يعني بعطر له رائحة يعني طيبة إذا كانت ستمر برجال ليسوا من محارمها ويجدون هذه الرائحة. ويعني قد ورد في هذا وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أي من امرأة تعطرت أو تطيبت ثم مرت بقوم فوجدوا ريحها فهي زانية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتوصف بهذا، لكن طبعا هذا من باب يعني العينان تزنيان وزناهما النظر والأذنان تزنيان وزناهما السمع وكذا، يعني ليس مقصود الزنا يعني بمعناه المتبادل إلى الزنا، ولكن يعني أن هذا يعني من وسائل الزنا يعني ومما يؤدي إليه. لا يجوز للمرأة أن تتطيب يعني بطيب له رائحة إذا كانت يعني ستمر برجال أجانب يشمون هذه الرائحة، لكن إذا كانت لا تمر برجال أجانب يعني طريقها ليس في يعني مثلا في سيارة زوجها وستدخل مثلا إلى مكان، يعني تطلع من السيارة تدخل مكان بدون أن تمر على أي رجال أجانب يعني في طريقها أو في المكان الذي هي ذاهبة إليه أو كذا، ففي هذه الحالة لا بأس يعني المرأة أن تتطيب بطيب له رائحة وكذا، ذهب مثلا إلى مجلس يعني نسائي وتطلع مثلا من سيارة زوجها وتدخل على مكان يعني معزول للنساء وليس هناك يعني لن تمر في طريقها بأي رجل أجنبي عنها، فيكون ذلك جائزا. وطبعا تطيب المرأة في بيتها لزوجها وكذا يعني طبعا يعني من الأعمال الصالحة حسن العشرة. بهذا ينتهي الدرس والجواب عن الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.